قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أما الزهد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدق الله العظيم. الإخوة والأخوات أحبائي في الإسلام أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سرورنا وفخرنا واعتزازنا بضيوفنا الأعزاء وتشريفهم لنا في لقائنا الكريم في شرف اليوم الجديد من أيام ثورتنا المباركة ثورة 25 من يناير ثورة الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل بناء عهد جديد ومستقبل مشرق لوطننا الحبيب. نسأل الله أن يدخلهم فسيح جناته ويتغمدهم برحمته. ومع خير البداية بكلام وإذكار القرآن الكريم وصف محمد
عليه الصلاة والسلام. بشمهندس ربنا ينفع بيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه
جزاك الله خير، ربنا ينفع بك يا شيخ.
صدق الله العظيم. ارحب بالنيابه عن طلاب كليه الهندسه وضيوفنا الاعزاء فضيله الشيخ علي القاسم وفضيله الشيخ احمد جلال. والان مع بدايه اللقاء مع شيوخنا الكرام تحت عنوان يطلبين باسم مصر جعله الله في ميزان حسناته ويقدم الله للجميع.
هو أثنين من طيب أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يعني سعيد جدا أن أنا معكم النهاردة، ويا رب يعني يمكنني كده من الكلام ان انا احاول ان انا اساعدكم، واحاول كده بقدر المستطاع ان انا ادي لكم الطريق ازاي نغير. ابتداء احبابي، طريق التغيير طريق سهل، ولكن دايما بيحتاج منك لاراده وعزيمه. الحكيم زمان لما حب يعلم ابنه ان هو سهل جدا انه يغير، قال له ان التغيير بيبدا ابتداء من اراده تكون جواك. لازم اولا تكون جواك ارادة انك عايز تغير. فحب يدرس له الامر ده عملي، فجاب اناء كده في مية، وكان الطفل لسه صغير، وجاب راس ابنه وحطها في قلب المية. الولد في البداية نفسه كان طويل، فخلاص عادي مفيش مشكلة، وش في المية مفيش اي مشكلة. ولكن مع مرور الوقت ايه اللي حصل؟ بدأ النفس يقل يقل يقل، مع كل الفترة بتطول شوية يحاول الولد انه يرفع راسه، ولكن ايدين والده اقوى من الراس، لحد ما وصل الولد لمرحلة معينة. هي مرحلة خلاص، يعني اذا ما رفعش راسه دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ هيموت. لما وصل للمرحلة دي جمع كل قوات داخلية، جمع ارادته، وبالتالي دفع راسه فنطر والده 2-3 متر ورا. فلما كانت جواه من البداية الارادة القوية قدر بالفعل انه يغير. اللي عايز يغير لازم يكون من جواه إرادة إنه لازم يغير. اللي عايز يغير هو من البداية خد من جواه قناعة إنه لازم يكون إيجابي ما يكونش سلبي. اللي بيعيش دايما في حياة السلبية هيفضل طول حياته سلبي، مش هيتغير أبدا. وللأسف يا شباب وانتوا في جامعة، إحنا بتتحط دايما جوانا أفكار سلبية دايما بتخلينا قاعدين في مكاننا ما بنتحركش. وسبحان الله لما بنغير دايما القناعات السلبية دي من دماغنا بنغير. واقوى شيء يدل على المعنى ده ان احنا لما شلنا من جوانا السلبية ان احنا هنقدر نغير، بفضل الله غيرنا. عايز اضرب لكم مثال او مثالين، وبخاصة انتوا في هندسة طبعا كالعادة. واحنا في جامعة زمان كنا لما بنخش دايما المحاضرة بنخش دايما في اخر بنش، واول ما بنخش المحاضرة اول حاجة بنعملها ايه؟ ها؟ تعملوا ايه اول ما تخش؟ ايه؟ طيب ماشي، بعد ما تسلموا على بعض بتعملوا ايه؟ بتناموا. مش عندك في هندسه كلام ده؟ الحمد لله. طيب واحد في كليه تجاره دخل المدرج، فكالعاده اول ما دخل اخر بنش خالص دخل وايه ونام، وبعد مرور ساعتين من المحاضره قام من النوم على الدكتور بيقول الواجب، اللي مش هيعمل واجب انا هخصم منه مش عارف ايه وهعمل ايه في الامتحان والكلام ده. فالولد قام فايق، فبيبص على السبوره لقى ان الدكتور عامل معادلتين على السبوره، فشاف المعادلتين فقال ان المعادلتين دول هما الايه؟ هما الواجب. خد المعادلتين وبدا اول معادله علشان يحلها لانه خايف انه يسقط، فبدا ان هو يسال ويحاول يحل ويجيب كتب. بعد فترة ما جاب كتب ما قدرش يوصل، بدأ يسأل الدكاترة، ما وصلش، راح للمكتبات يمين شمال، بدأ يتحرك لحد ما وصل بعد 4 أيام لحل المعادلة الأولى في 4 ورقات فلوسكاب. ما قدرش يحل المسألة الثانية، راح جاري للدكتور فبيقول له دكتور أنت حرام عليك، اديتنا مسألتين نحلهم واديت لنا وقت بسيط جدا، أنا أخدت في المعادلة الأولى 4 أيام في 4 ورقات فلوسكاب والحمد لله حلتها، بس التاني ما لحقتش، بس انا تعبت، انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا. فالدكتور بس باستغراب قال له معادلتين ايه ومسالتين ايه؟ قال له المعادلتين اللي حضرتك كنت كاتبهم على السبوره. قال له انت حلتهم؟ قال له اه. قال له مستحيل. قال له ليه؟ قالوا المعادلتين دول أنا كتبتهم لأن العلماء قبلنا عجزوا عن حل المسألتين دول، ودايما بيضربوا المثل أن المسألتين دول المسائل المستحيلة اللي محدش أبدا يقدر أن يحلها. وأنا كنت قاعد طول المحاضرة عمال أقول للشباب يا شباب المعادلتين دول اللي عجز الدكاترة قبلنا أنهم يحلوهم وعجز العلماء قبل كده أنهم يحلوهم. الولد لو كان زي الناس الشاطرة دخل من أول المحاضرة فاهم وواعي وشايف كان ممكن يحل. أنتوا معايا ولا؟ كان ممكن يحل؟ كان ممكن يتحرك؟ هذا الفرق دايما بين القناعة السلبية اللي احنا بناخدها وبين القناعة الإيجابية. هو القناعة الإيجابية عنده أنك لازم تحل، فلما بدأ ان هو يحل الإرادة الداخلية بدأت تتحرك، ولما الإرادة الداخلية بدأت تتحرك بدأ الإرادة دخلها فعل وصل لحل. إنما لو كان الولد دون سمع الكلام في المحاضرة ان المسألتين دول اللي عجز العلماء السابقين عن حلهم كانت النتيجة زي حل المضرة كله، محدش كان هيحل. علشان كده هديلك مثال سريع بسيط علشان ما تنساش أبدا أن القناعات السلبية اللي جوانا هي أول حائط صد بيننا دايما وبين التغيير. بيقولوا أن كان في سرب كبير جدا من الضفادع متوجه من قارة لقارة أو من بلد لبلد أو من مكان لمكان. في ضفدعتين منهم وهم ماشيين وقعوا في بير، الضفادع كلها اتجمعت حوالين فوهة البير وقعدت تقول هتموتوا هتموتوا خلاص استسلموا انتوا خلاص مفيش سبيل الحياة كده كده هتموتوا. كانت النتيجة ان الضفدعة الاولانية اقتنعت بالقناعات السلبية دي وبالتالي سمعت الكلام وبالتالي ماتت. اما الضفدعة الثانية فكانوا كل ما بيزعقوا هتموتي تنط اكتر، انتي خلاص يعني وفري الطاقة اللي عندك علشان تعيشي اكبر وقت ممكن تنط اكتر. فضلت تنط 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 نط من نطات طلعت على فوهة البير وعدت. فقعدوا معاها فبيقولوا لها انت ايه اللي خلاكي تنط رغم ان احنا كلنا عمالين نقولك انت هتموتي انت هتموتي انت هتموتي؟ قالت لهم والله المشكلة كلها مش فيكم، المشكلة عندي، اصل انا عندي صمم جزئي، فكنت لما بشوفكم عمالين تقولوا هتموتي 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 كنت بحسبكم بتشجعوني فكنت انط اكتر، فكل ما تقولوا لي هتموتي انط اكتر لحد ما وصلت. المثال ده هو مثال مش عايز اقول حقيقي، هو مثال معنوي. عايز اقولك ان احنا جوانا طاقات، ان احنا جوانا امكانيات، ان احنا نقدر نغير، بس مشكلتنا دايما ان احنا دايما المشكلة الاولى عندنا بنرمي ودنا دايما للقناعات السلبية اللي بتكون حوالينا دايما. الامر الثاني اللي بيخلينا دايما نقف عن التغيير وما بنحاولش دايما نغير هو تعاملنا مع الظروف والاحوال. تعاملنا مع الظروف والاحوال. انا عايز اسألك انت تحب تختار ايه من الثلاثة دول؟ انك تكون جزرة ولا بيضة ولا شوية بن؟ ايه القصة؟ القصة كلها ان احنا دايما امام الظروف، ان احنا كلها امام الظروف بتاعتنا بنبقى واحد من ثلاثة ملهمش رابع. الاولاني في امور صعبة جدا او الحياة من حوالينا صعبة جدا، صعب ان احنا نغير. التاني بياخد غمار الحياة وبيجتهد بكل ما أتى الله من قوة وبيزبط شوية بس لما بلاقي الدنيا كلها اتقفلت بيركن. إنما التالت ما شاء الله بينزل الحياة وبياخد مجالها وبيجتهد وبيسعى بس بيوصل في النهاية. التلات أمثلة دولا لتلاتة عايشين بينكم. واحد هو شايف الدنيا كلها سودة قدامه فبالتالي هيفضل طول حياته في المكان بتاعه، عمره أبدا ما هيغير ولا عمره أبدا هيتقدم. واحد تاني بتبقى عنده همة عالية كده بيخوض في غمار الحياة ومع أول مشكلة تلاقيه إيه؟ ها؟ بدأ يرجع ورا. إنما في واحد تالت يا رب نكون كلنا زي التالت ده. القصة كلها بتكمن في جزرة وبيضة وشوية بن. إيه قصة الجزرة والبيضة وشوية بن؟ الراجل الحكيم حب يعلم ابنه إن حياة لازم تغير أنت من الواقع ده وإنت قادر إنك تغير الواقع وما تديش فرصة أبدا للواقع إن هو اللي يغيرك. خلي دايما أنت المغير الأول للواقع بتاعك. إزاي؟ جاب له برضو مية سخنة، جاب له مية سخنة وصلت لدرجة الغليان وقال له يا ابني انا عايزك تشوف احوال الناس دايما مع الواقع بتاعهم. جاب له الاول الجزرة، يقين الجزرة اول ما هحطها في قلب المية السخنة اللي بتغلي ايه اللي هيحصل لها؟ لا مش انت، انت هتسلق خلاص اتهرت. ده عبارة عن نموذج لبعض الناس اللي مع الواقع بتاعهم اول ما يخش في الواقع هو بيستسلم بييأس خلاص هو من البداية مشى. ده الجزرة. إنما الثاني ما شاء الله لو كواتب الله عمل زي البيضة. أول ما جبنا البيضة وحطناه في المية السخنة إيه اللي حصل؟ السائل اللي جواه بقى إيه؟ ها؟ صلب، بقى قوي، تمسكت، بقت حاجة ما شاء الله ممتازة جدا، صح كده؟ بس لو فضلنا حطنها في قلب الواقع ده إيه اللي يحصل؟ هتتكسر، صح كده؟ طب الجزر لما اتحطت في المية السخنة هتنفع حد؟ هي انتفعت؟ طب والبيضة لما اتحطت في المية السخنة هتنفع حد؟ هي انتفعت؟ آخر مثال، الحكيم جاب لابنه شوية بن وحطهم في المية السخنة، إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن المية كل ذرة من ذرات البن تخللت المية وغيرت من طعمها ولونها وريحتها، صح؟ حد ممكن ينتفع بالبن في الوقت ده؟ ممكن ينتفع بيه؟ طبعا ده كوباية بن ما شاء الله وعليه وش قد كده. انت ايه في التلاتة؟ انت ايه في التلاتة؟ حدد موقفك دلوقتي، هل يا ترى انت من النوع اللي اول ما بيتحط في الواقع بييأس ويترك، ولا اللي بيبقى شديد شوية وبس بعد كده بياخد جنب، ولا ما شاء الله اللي بينزل الواقع بتاعه بيغير ما شاء الله غير الواقع كله، هو خلط الواقع وغير. انت ايه؟ انت جزرة ولا بيضة ولا شوية بن؟ ده مثال لازم ناخد بالنا منه احبابي. يبقى اول امر القناعات السلبية، حاول دايما القناعات السلبية اللي بتكون حواليك ارفضها وارميها وضع رهضك. الامر الثالث على الثاني عشان تغير، حاول دايما انك تكون مغير في الواقع بتاعك زي شوية البن. الامر الثالث، خلي عندك ارادة وهمة عالية انك عايز تغير. وده غالبا انا مش عارف فيه ارهاب فكري حوالينا، يعني ولا دي مؤثرات صوتية. الامر الثالث، خلي عندك دايما قناعة ان كل ما الانسان مننا بيجتهد ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه، ودايما معونة ربنا سبحانه وتعالى للعبد بتيجي على قدر ما يبذل هذا العبد. وياما ناس بدأوا من الصفر بس وصلوا لانهم من البداية كانت عندهم ارادة بتحركهم. ياريت دايما تكون عندنا ارادة هي اللي بتحركنا. لو عندك الارادة دي هتوصل. عايز اقولك ان مين اول من اكتشف الدورة الدموية الصغرى والكبرى؟ ها؟ ايوه، هو ابن حاجة، ابن النفيس، الله يفتح عليكم. ابن النفيس اول من اكتشف الدورة الدموية الصغرى والكبرى. ابن النفيس هو واحد من اعظم علماء المسلمين في جانب الطب. بس مين فينا يعرف اصلا قصة حياة ابن النفيس مع الطب؟ حد يعرف؟ ابن النفيس وهو عنده حوالي 17 سنة كان كأي طالب علم شرعي، واحد حفظ القرآن وهو عنده 7 سنوات، حفظ البخاري ومسلم، بيطلب علم الفقه، مجتهد جدا في العلوم الشرعية، هو تخصص في جانب الفقه وبخاصة في المذهب الشافعي، وكان بيعلم الناس المذهب الشافعي. عنده 18 سنة ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بالحمى. كان كل دكتور بيجي في الوقت ده علشان يكشف عليه يديله علاج، العلاج ده كان بيزود مرضه وبينقصش المرض، او كان بيداوي المرض. فكانت المسألة في الوقت ده صعبة جدا، فخذ عهد بينه وبين نفسه بعد طول فترة طويلة جدا عناها مع المرض وعانى اصلا كمان مع الاطباء، خذ عهد على نفسه وهو ده دايما المحرك ليك، الارادة بتاعتك، ارادتك هي المحرك الاساسي ليك ناحية التغيير. ابن النفيس قال عهد بيني وبين ربي عز وجل، ان شفاني الله عز وجل ان ابحث عن الدواء، ان ابحث عن الدواء الذي به اخفف الام المسلمين. انا شايف ان في كتير جدا مصابين بنفس المرض اللي انا اصبت بيه. ارادته الداخلية انه هيتحرك اولا ارضاء لله، اتنين علشان يخفف الام موجود عند المسلمين. والارادة دي هي اللي خلت ابن النفيس ابن النفيس. الارادة دي هي اللي خلت ابن النفيس ابن النفيس. فعشان كده بقول لكم يا شباب، ياريت اول حاجة شيل القناعات السلبية من ذهنك. اتنين، انت قادر على تغيير الواقع بتاعك. ثلاثة، ارادة قوية تدفعك لهذا الامر. الامر الرابع، ياريت دايما تستفيد من تجارب السابقين. اللي عايز يغير، اللي عايز ينجح بيستفيد دايما من تجارب السابقين. يسأل يا ترى هم الناس دي نجحت ازاي، الناس دي غيرت ازاي. ولو سألت اي انسان الان في مركز كبير او عنده مكتب هندسي كبير او مكتب استشاري كبير، بتلاقيه دايما انه بدأ صغير. حاول دايما تسير على خطى الناس دي، الناس اللي هي بالفعل نجحت وحققت نجاحات قبل كده كتير. حاول دايما تكون تقترب منهم، لان دايما الاقتراب من الناجح بيخليك دايما تنجح. علشان كده انا دايما بقول لكم يا شباب، احنا عندنا اجيال كتيرة جدا من المسلمين ياريت نراجع دايما سيرتها، لان احنا لو رجعنا سيرتها صدقوني حالنا هيبقى خلاف الحال ده. احنا للأسف انا كمسلم النهاردة ما عرفش ليه قدوة، مين قدوتي من علمائنا السابقين؟ هو اصلا كان في علماء سابقين؟ مين قدوتنا في الطب؟ هو اصلا كان في اصلا علماء للطب عند المسلمين؟ مين قدوتنا في الهندسة؟ هو اصلا في ناس كانوا في الهندسة عند المسلمين؟ احبابي ياريت دايما الانسان اللي عايز ينجح يشوف دايما ابرز الشخصيات الناجحة ويشوف الناس دي نجحت ازاي. انتوا كهندسة النهاردة مين فينا يعرف ان كان عندنا يعني حضارة معمارية لا يتخيلها انسان؟ مسجد قرطبة الكبير اللي كان في الاندلس، مسجد قرطبة الكبير اللي كان في الاندلس، المسجد ده كان بيسع لاربعين الف مصلي، والمهندس اللي صمم المسجد ده جعل الزوايا بتاعت المسجد تكون مؤثرات صوتية بحيث اللي في اول صف يسمع الامام زي اللي في اخر صف. ما كانش فيه ميكروفونات، ما كانش فيه مايكات، ما كانش فيه مكبرات صوت، ولكن هي دي الحضارة الهندسية اللي كانت عندنا. يا شباب احنا كان عندنا اطباء بنوا حضارة للمسلمين عالية جدا. يا اخواني انا في واحدة كانت عايشة في امريكا في بريطانيا طول عمرها، جت عندنا في المنصورة وعملت جمعية خيرية تثقيفية واجتماعية، فدعت في يوم من الايام ان انا القي ندوة على الشباب المشارك في الجمعية. فوانا بكلمها بقول لها بتكلم عن الحضارة الإسلامية وقد إيه إن المسلمين كانت عندهم حضارة عالية جدا بس إحنا للأسف غايبين عنها. فكنت بقول من ضمن النماذج دي واحد زي أبو القاسم الزهراوي. أبو القاسم الزهراوي ده واحد من الأطباء من أشهر أطباء الدنيا كلها، له كتاب في الطب اسمه التصريف 30 مجلد، الكتاب ده اترجم لكل لغات العالم للأسف إلا لغة واحدة، عارفين هي؟ للأسف إلا اللغة العربية. اترجم لكل لغات 30 لغة اترجم لها الكتاب ده إلا اللغة العربية. فوانا بتكلم ان الراجل ده يعني ما شاء الله الطب الحديث الان قائم على المعنى ده، قائم على الرجل ده في علم الجراحة وفي علم الطب. اول من عمل عملية قام بعملية استئصال سرطان ابن النفيس، معذرة ابو القاسم الزهراوي. فوانا عمال اقول، فبتقولي هو ابو القاسم الزهراوي ده مسلم؟ قلت لها ايوه مسلم. قالت لي الاول مرة كنت دايما وانا في بريطانيا اعدي على شارع اسمه ابو القاسم الزهراوي بس ما كنتش اعرف ابدا ان ده راجل مسلم، ده انا حتى كنت بنطق الاسم غلط. ذنون المصري اللي احنا دايما بنسمع عنه ان هو كان راجل له في الزهد والورع، بس مين كان يظن احبابي او مين فينا يعرف ان ذنون المصري استاذ الزهد كان استاذ الدنيا في علم الكيمياء في زمانه؟ يا شباب مين فينا يعرف ان المسلمين كانت لهم حضارة عالية جدا؟ احبابي انتوا عارفين اول مستشفى اقيم في المسلمين اقيم امتى؟ اقيم سنة 92 هجرية. عارفين اول مستشفى اقيم في اوروبا اقيم امتى؟ بعد المستشفى دي بتسع قرون. يا اخواني احنا عندنا حضارة عالية قوي، اللي عايز ينجح يجيب العلماء دول والتراجم دي ويبدأ يتعرف على العلماء دول علشان ينجح، لان النجاح دايما لازم يكون لك قدوة انت عينك عليها، هو ده القائد بتاعك في طريقك. لو عينك دايما عليه ورجليك على نفس الخطوات اللي هو ماشى عليها قبل كده هتوصل. انما احنا مشكلتنا النهاردة انا مش عارف ليه دايما بيخلوا انتماءاتنا دايما لشخصيات مش شخصيات اصلا كانت ناجحة. انا النهاردة نفسي اعرف ليه علماءنا الكبار دول ما يدرسوش لنا في تاريخنا؟ ليه الحضارة اللي كانت موجودة في الاندلس ليه ما تدرسش للناس النهاردة؟ ليه ما يتقلناش ان كان المسلمين في الاندلس نوروا الشوارع في الوقت اللي كانت فيه فرنسا عايشة في الظلام؟ ليه ما يتقلناش النهاردة ان احنا كان عندنا نجاح باهر ان كانت الاندلس مرصوفة في الوقت اللي كانت فيه اوروبا عايشة لسه في الطين؟ احبابي اول من قام بانشاء مستشفى متنقل يطوف العالم كله هم المسلمون، في حين ان المستشفى اللي اقيم في فرنسا بعد المسلمين بتسع قرون كان فيها 20 سرير وكل سرير بيقعد عليه 9 مرضى، يعني واحدة عندها حامل عندها الطلق بتولد وواحد عنده الجدري وواحد دراعه مكسور وواحد عنده مش عارف ايه، كل دول قاعدين على ساحة واحد، كان الواحد على سرير واحد كان الواحد يخش بمرض يطلع ب23 مرض. عايز اقول طريق النجاح دايما بيكمن فيه انك تنظر على النجاحات اللي كانت موجودة قبل كده وتبدأ تستفيد من هذه الشخصيات اللي كانت ناجحة قبل كده علشان تقدر ان انت تخوض وتعدي وتنجح ان شاء الله تبارك وتعالى. الامر الخامس احبابي على طريق التغيير وعلى طريق النجاح انك تتعب، لازم تتعب. عارفين شركة، يمكن الكلام ده انتوا تعرفوه اكتر مني، شركة عثمان احمد عثمان هو كان بدايته ايه؟ كان بدايته ايه؟ بيشيل الاسمنت على كتافه، بيشيل الصب على كتافه ونجح، بس بعد مجهود، بعد تعب، بعد بذل كبير جدا جدا. انا عايز منك كده، انا عايز منك كده، النجاح هيكون بعد تعب. اتعب وتحرك واجتهد، وصدقني كل ما تتعب اكتر ده معناه ان النجاح بيقرب منك اكتر واكتر، وكل ما تعدي مرحلة انت بتنجح. الامر الاخير بقى واختم بيه ان شاء الله، الشخصية ناجحة علاقتها مع ربنا كويسة جدا، وعلاقتها مع الناس كويسة جدا جدا جدا. الشخصية الناجحة علاقتها مع ربنا عالية قوي، لان دايما ربنا سبحانه وتعالى بيكتب النجاح للشخصيات دي، الشخصية اللي بتبقى قريبة قوي منه. علشان كده بقول احنا كل ما هنبعد شوية عن ربنا ده معناه ان النجاح بيتأخر عننا شوية. عايزك علشان تغير وتنجح، واحد خلي علاقتك مع ربنا كويسة، صلاتك صلاة الخمس في جماعة في مسجد، حاول دايما ان هي تكون دايما متواجد في صلاة خمس في مسجدك، المصحف بتاعك حاول دايما يكون لك ورد يومي مع القرآن، علاقتك مع ربنا تكون عالية قوي. في نفس الوقت علاقتك مع زميلك في قمة الأدب، مع الدكتور في قمة الأدب، مع كل الناس هي علاقة عالية أصلا. وديننا دايما بيقول هي معادلة، دين زائد أخلاق بتساوي نجاح في الدنيا وفي الآخرة. واحدة منهم تشالت لها معادلة تانية، زي عصفور طرف السماء بجناح واحد حتما البط هيقع. أحبابي صدقوني كل ما هتدعم علاقتك مع ربنا ده معناه انك بتقرب من النجاح خطوة. صدقوني ممكن يكون في واحد بعيد عن ربنا، ودي امثلة احنا شايفينها بعيد عن ربنا قوي، والمستقبل بتاعه يعني فعلا عنده مكاتب كبيرة، هو فعلا ماديا مستريح، هو فعلا سمعة وعلم والكلام ده خلاص هو وصل اصلا. طب ازاي وصل ومع ذلك هو بعيد عن ربنا؟ لا خد بالك من حاجة، انت لو سألته انت مبسوط، انت سعيد، انت حس ان انت كويس، اول حاجة هيقولك انا اتعس انسان في الكون، انا اتعس انسان في الكون. انما النجاح في النجاح بعد طاعة ربنا وبعد اخلاقك كويسة مع الناس دي لها ثمر عالية، انك هتبقى بالليل نايم ان شاء الله منشرح الصدر بتنفس كده من كل قلبك، انك مبسوط سعيد، حاسس ان انت مش لا انت حاسس ان انت فعلا قربت جدا من ربنا، حاسس ان انت فعلا ربنا دايما معاك في كل مواقف حياتك، حاسس بالفعل ان انت بتتغير وبتغير في المجتمع بتاعك. دول الخمس نقاط أساسية. طبعا انا جاي اسمع الشيخ علي، فانا اكتفي ان شاء الله بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
بسم الله. السلام عليكم يا اخويا اللي احنا فين. السلام عليكم. كلية هندسة ايه دي يا اخويا اللي يقفوا في الصبة ويقفوا وسط العمال مش عارفين يردوا. السلام عليكم يا رجالة، منورنا يا اخوانا، الله يبارك لكم ان شاء الله، ليكوا زي الفل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الحقيقة ان انا سعيد طبعا، واخي الشيخ احمد احنا سعداء اننا نلتقي باخواننا في كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. ولكن يا اخواني الشيخ احمد اخذ زاوية التغيير ما شاء الله بطريقة من طرق التنمية البشرية، انا بقى هاخدها من طريقة تانية خالص، انا هاخدها من طريق واقعي احنا محتاجينه دلوقتي. احنا عندنا مشاكل كبيرة جدا كشباب، شاب بلغ وهو عنده 15-16 سنة، واخد بالك انت ازاي، طلع في كفر الشيخ قال له شوف يا ابني عشان ربنا يفتحها عليك وياخد بايدك سيبك من الفلاحين يا ابني وقلد الناس الكبيرة يا ابني. فقلدهم، قلدهم في ايه بقى؟ واحد حب له واحدة، اتنين ظبط حتة حشيش، تلاتة صلى صلاة، اربعة نفض للدين. ايه يا اخويا الهم التقيل ده؟ فلما تيجي تبص على الواقع اللي احنا عشناه واللي بنعيشه قبل 25 يناير وبعده والله يعني لسه يعني، نجد ان في اشكالية. الاشكالية دي اشكالية كبيرة جدا،
هقرب لك الإشكالية بما ان احنا في كلية هندسة علشان نوصل لعلاج حقيقي وتغيير حقيقي، بس على قد مساحتنا. صح، على قد المساحة اللي اقدر ان اتغير فيه. شايف الكوباية دي؟ مين مش شايفها؟ طب مين شايفها؟ اللي مش شايفها يرفع ايده. لا اله الا الله، في ناس مكبره دماغها ولا في الدماغ. لا انا بسال سؤال تاني بالعربي مش بالانجليزي، مين شايف الكوبايه دي يرفع ايده؟ موافقه. واحد شايف الكوبايه دي وشايف الازازه الايه؟ الازازه دي. سؤال، ايهما اطول؟ مين متاكدين؟ هل هناك خلاف ان الازازه دي اطول من الكوبايه دي؟ والجواب ابدا، مفيش اي خلاف. طب تخيلوا يا اخواني ان طالب في كليه هندسه جامعه كفر الشيخ وقف وقال الكوبايه اطول من الازازه، نقول له بعد اذن حضرتك شوف نظاره لان حضرتك محتاج نظاره. ده انا لابس نظاره. بعد اذن حضرتك تطلع من الجامعه النهارده تروح تظبط النظاره. طب تخيلوا اتنين، يبقى حضرتك هتروح تزوروا المستشفى اللي جنبنا عشان حد يشوفكم. طب تخيلوا خمسة، عشرة، خمستاشر. تخيلوا يا اخواني لو نص جامعة كفر الشيخ قالت ان الكوباية اطول من الازازة، تبقى في مشكلة. اه في مشكلة. المشكلة ايه؟ المشكلة في البصيرة. هو احنا كده، احنا كبرنا الصغير وصغرنا الكبير. ايه الكبير اللي احنا صغرناه؟ الدين. وايه الصغير اللي احنا كبرناه؟ الدنيا. صح، رغم ان الدنيا محسومة في كتاب الله، قال الله اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما وفي الآخرة عذاب شديد. لمين يا إخواني؟ عذاب شديد لمين؟ للي صغر الكبير وكبر الصغير. ومغفرة لمين؟ للايه؟ للي كبر الكبير وصغر الصغير. يبقى أول ما يجب أن تستفيد به أين الدين في حياتك؟ عايزين نتكلم عن قضية التغيير. قبل ما نتكلم عن التغيير هسألك موقع الدين في حياتي رقم واحد ولا رقم اثنين ولا رقم عشرة ولا مفيش رقم خالص؟ صح يا اخواني؟ يا اخواني كنت رايح مكان من الامكنة، وانا وانا ماشي في الشارع قابلت ولد بيحب البت، فحظه ان انا كنت ماشي وهو بايه؟ وهو بيحبه. فهو كان قاعد كده قاعدة اخر بالك، كان قاعد قاعده كده جميله مع الشيخ احمد يعني، فحظه ان مين كان ماشي؟ حظه بقى ان انا كنت ماشي، واخد بالك؟ وكان هيبقى حظه احلى لو حازم شومان معانا عشان تبقى ليلته فل يعني. الشاهد، فدخلت السلام عليكم. عليكم السلام. انت عارف ملك الموت لما بيدخل على حد؟ رحت واخده كده قلت له بس عايزك بس خمس دقايق يا ابني بس تعالى. فبكلمه يعني بكلمه، ينفع ان انت بتعمله ده؟ ينفع ان انت تعصي الله بهذا المنظر؟ فقال لي هو انا عملت ايه؟ السؤال يدلك على ان هذه الشخصيه يا اخواني الدين رقم واحد في حياتها ولا مفيش دين اصلا؟ صح. لو بصينا على كتير مننا هنلاقي هي دي نفس الإجابة. صح، افتح مخ أي واحد هتلاقي قوة ضلمة،
الأوضة الأولى البت سوسو، الأوضة الثانية ميلودي، الأوضة الثالثة إنترنت، الأوضة الرابعة عقوق، الأوضة الخامسة ترك صلاة، الأوضة السادسة خلق سيء، ضلمة. ليه؟ علشان الدين مش رقم واحد في حياتي. طيب هيطلع لي واحد يقول لي يا عم ماشي، ما الناس في هونج كونج وفي اليابان وفي كتير من هذه الأماكن لا عندهم دين ولا حاجة، بعد الحرب العالمية بقوا من أكبر الدول الموجودة حقيقة بما يعرف الآن بالنمور الأسيوية. هقول له بس احنا بنختلف عنهم. مين اللي قال لنا المسألة دي؟ واحد اسمه ابن خلدون. ابن خلدون بيقول لقد نظرت في تاريخ الأمم وفي تاريخ العرب خاصة، فعلمت أن العرب جنس لا يصلحه إلا الدين. إحنا ما بينفعش معانا إلا إن إحنا نكون متدينين، صح؟ لما جت جمعة الغضب 25 26 بدأت الناس تقول افزعوا إلى لجان شعبية. ليه؟ علشان اللجان الشعبية دي تحميكم. ليه؟ لأن في بلطجية وحرامية ونصوص هيستغلوا الزعزعة الموجودة دلوقتي ويهجموا عليكم. انتوا عارفين كل الكلام ده حصل ليه؟ علشان مفيش دين. مفيش دين منذ سنين، من عهد محمد علي لغاية محمد حسني ما كانش في دين. الدين ممنوع في المساجد، ممنوع في المدارس، ممنوع في الجامعات. نعم للإباحية. تدخل الجامعة تلاقي الأخ قاعد بيذكر أختي بالله، واخد بالك، وهو في غاية التذكرة العليا. وبعد كده تيجي تقول له أخي ده في ندوة هيجي فيها الشيخ أبو إسحاق الحويني في جامعة كفر الشيخ، يقول لك لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وده من إيه يا ابني؟ انتوا هتقلوها جامع؟ ده جامعة يا ابني، انتوا ما تش فاهمين ولا إيه؟ ويعني ومعنى جامعة ان احنا نبعد عن ديننا، صح؟ يجي لك التاني يطلع قاعد مطرطق السيجارة كده وبتاع، فتقوم معدي عليه السلام عليكم، يوم باصص لك كده خير، ما انت لو قلت لي اقفل السيجارة دي اقول لك دي حرية شخصية، مش من حقك ان انت تقول لي اقفل السيجارة. ها 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 ها. تخيل واحد اتربى طول عمره بعيد عن الدين، اخلاق مفيش، دين مفيش، كل الافكار اللي بتجيله زبالات افكار البشر، هيطلع ايه؟ ده كويس انه طلع بلطجي، بس كويس انه ما اخدش دكتوراه في النصب والاحتيال، صح ولا لا؟ اذا بتجيله بتطير باختراق. منين؟ حاضر انا معاكم، دحلتنا فل ان شاء الله. معايا يا اخواني، دخلت هذه الافكار عن طريق النظم السياسية والنظام الحاكم، لان انا كرجل عندي نظام محتاج ادخل ما يسندني انا، صح؟ سواء كنت معتقد او مش معتقد، ولكن المهم عندي ان انا احمي الكرسي بتاعي. تؤيدني ولا ما تؤيدنيش؟ ما انا لسه هكمل على المهمة، بس انا بتكلم دلوقتي تؤيد ان اي نظام حاكم بيحصل فيه كده؟ بيحصل كده، لانه لازم يحمي المكان اللي هو فيه. بيحميه ازاي يا اخواني؟ بالطريقة اللي بيشوفها، صح؟ موافقين؟ موافقين ولا مش موافقين؟ اللي موافق يرفع ايد. انا ما انا شايف حد موافق، موافق ما عدا الراجل اللي اتكلم معايا بس. ماشي، شلنا الدين يا اخواني، فبقى الدين رقم صفر، بقى رقم اثنين، بقى رقم عشرة في حياتنا. يبقى أول تغيير نطمح إليه أن يكون الدين رقم واحد في حياتنا، لأنه لا صلاح للدنيا إلا بالدين. طيب إزاي نوصل أن الدين رقم واحد في حياتنا؟ واحد، لازم نعرف خطورة الدين وجمال الدين وعظمة الدين. صح يا إخواني؟ الدين ده جميل وعظيم وخطير. علشان كده لما بشيل الدين من المعادلة بيحصل خلل. والشيخ أحمد حفظه الله كان قاعد يتكلم معاكم بفكرة المعادلات. صح يا إخواني؟ أنا بقولك حياة زائد دين تساوي توفيق في كل مجالاتك في الدين والدنيا. لأن الدين نزل علشان يبقى موجود على الأرض. نزل عشان يبقى موجود على الأرض. عشان كده ربنا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هل تصدقون الله؟ ها؟ نعم. اثنين، لابد وأن نعظم المشرع لهذا الدين وهو الله سبحانه وتعالى. عند البخاري في كتاب التفسير أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إنا قرأنا في كتابكم أن الله يجعل السماوات يوم القيامة على إصبع ويجعل الأراضين على إصبع ويجعل الشجر والدواب على إصبع ويجعل سائر الخلائق على إصبع ثم يهزهن بيمينه ويقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم تلا قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تخيل اليهود عليهم لعائن الله المتتالية في كل زمن ومكان عملوا إيه؟ عرفوا مقدار الله. بينما بعض الناس حتى هذه اللحظة ممن ينتمون إلى الإسلام لا يعرفون مقدار الله. حتى هذه اللحظة ناس ما بتصليش، حتى هذه اللحظة واحد ما بيكلمش أبوه، حتى هذه اللحظة ناس لا تعظم الله أصلا. يبقى رقم اثنين، علشان يحصل تغيير حقيقي في النفوس لازم نعرف مقدار الله، لازم تعرف من هو الله سبحانه وتعالى. بالأمس جالي ولد، الولد ده نتيت. يعني ايه نتيت؟ يعني ماهر بالنت. هذا الرجل الماهر بالنت له صفحة ما شاء الله على الفيسبوك، جروب عالي ما شاء الله، بس بيقول لي فوجئت ان جالي طالب بيقول لي، واخ معيد يعني في كلية من الكليات، بيقول لي انا ما عدتش مؤمن في حاجة اسمها ربنا. وجاب له ورقة، والورقة دي عندي معايا، الورقة مكتوب فيها شيء هذيان على رسم سورة الرحمن، وقال له يا عم انا اقدر اعمل قران. قلت له ده بيفكرني بقران مين؟ قران مسيلمه صح، والعجنات عجنه فالخابزات خبزه فالطاحنات طحنه، واخد بالك؟ مسخره. انا اعطيناك التفاح فصل لربك وارتاح ان شانئك هو الخروف النطاح. ده يشبه قران ربنا؟ حاشا لله سبحانه وتعالى. صح. تخيلوا يا اخواني لو أن هذا الشاب وأمثال هذه الأفكار ظهرت على الساحة، مش دي كارثة برضو ولا مش كارثة؟ بتعمل خلخلة مجتمعية ولا لا؟ يبقى أنا محتاجين يا إخواني أن نعظم الآمر سبحانه وتعالى، أن نعرف مقدار الله سبحانه وتعالى. سبحان الله رب العرش العظيم. يبقى دي نقطة لازم ننتبه لها. أنا أسيب لك المجال قادي كده في الآخر. الطالب ده طالب في كلية وخلاص. عملنا له ايه؟ ابشرك ان شاء الله قعدنا معاه وزبطناه، يعني اخر تظبيط اي خدمة. ماشي يا اخواني، خلصنا النقطة دي. جميل، عندنا نقطة. انا عايز ان انا علشان اتغير اثبت على مواقفي. صح. وهي دي النقطة قبل الأخيرة اللي هنختم بها كلامنا النهاردة ونفتح مجال حواري بقى لإيه لإخواننا في الأسئلة. علشان أثبت لازم يبقى في عندي ناس محترمة أقتدي بيهم. عم الشيخ أحمد قال لنا لازم علشان أنجح لازم أبص على مين؟ على القيادات العليا من الصحابة أو من السلف أو من التابعين أو من الناس الناجحة المحترمة في حياتنا. صح؟ احنا هنديك مثال برجل اسمه مصعب ابن عمير رضي الله عنه. جماعة بتوع كفر الشيخ ما تعلموش الحكاية دي بقى مننا. لما بتسمع اسم صحابي تقول رضي الله عنه، ولما تسمع اسم النبي تقول صلى الله عليه وسلم، ولما تسمع عن الله تقول جل جلال الله. متفقين؟ في حاجة ناقصة. ايه هي الناقصة؟ لو سمعت اسم امام او شيخ مات قل رحمه الله، ولو كان حي قل حفظه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، يقال بإذن الله ولك بمثله. مين اللي انت عايز تدي المثال له؟ مصعب بن عمير رضي الله عنه. هذا الرجل كان من المفهين جدا جدا جدا. فين؟ في مكة رضي الله تعالى عنه. كان الرجل ده رجل مدلل، كان ما شاء الله لا قوة إلا بالله كده من أرفع الناس في مكة. يعني بالمصطلح المعاصر كان شاب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لذيذ وزي العسل، ولبس بنطلون فانكي واخد بالك، ولبس بضي، وعربيته عربية برش واخد بالك، ومعاه موبايل ب3000 جنيه، على الموبايل مساحة ما شاء الله ل6000 اسم واخد بالك، منهم 5990 بنت واخد بالك، وواحد مسلم يوحد ربنا راجل واخد بالك. كل ده كان مصعب بن عمير في قبل الإسلام. صح؟ فأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقطة التحول الحقيقية في حياته كانت إيه؟ إيه؟ الإسلام اللي احنا بنسميه التغيير الإيجابي الفاعل. التغيير الإيجابي الفاعل إيه؟ نقطة التحول في حياتي، نقطة تحول تفكيري من تفكير سطحي لتفكير عميق. معايا يا اخواني؟ اللي هو ايه اللي ادخل الاسلام؟ ما انت في الاسلام يا اخي. ما هو حضرتك اسمك ايه؟ شوف يا صبري، قل لا اله الا الله. سنه رسول الله احب الينا. ايه السنه؟ ان صبري يتكلم وانا اسمعه، ده اللي بيسموه حوار. صح؟ طيب الحوار ده عشان ينجح يتعمل ايه؟ تستنى اما الراجل اللي بيتكلم يتكلم ويخلص فكرته كامله. وصلت؟ وبعد كده حضرتك تقوم ايه؟ تعقب عليه سلبا او ايجابا. صح؟ موافقني ولا رايكم ايه؟ اللي موافق على الفكره دي يرفع ايده. جزاكم الله خير. راي الاغلبيه يا شيخ صبري، معلش. طيب يبقى التحول الإيجابي اللي حصل في حياة مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، هذا التحول تحول إيجابي، إنه دخل الإسلام لأنه كان على الكفر، فكانت دي نقطة تحوله. أول ما دخل الإسلام كان في مشكلة. إيه هي؟ ده راجل من أغنى الناس ومن أرفع الناس وراجل مطرب. صح؟ وفجأة لما دخل الإسلام بدأت تحصل مشاكل. صح يا جماعة؟ والدته قالت له لو ما سبتش طريقة تفكيرك الغلط دي هعملك عبرة. أول حاجة همنع عنك الفلوس، تاني حاجة هخلي الناس كلها في مكة بعد ما كانت بتتمنى إن هي تبقى زيك. ها اللي هيحصل؟ هتتمنى ان هي ما تسلمش لانها شافت اللي حصل. وبالفعل بدا سيدنا مصعب في المعاناه اللي الشيخ احمد قال علشان تنجح لازم تتعب. علشان تنجح في اي فكره لازم تثبت. صح؟ سيدنا مصعب تعب وتحارب وهوجم وكان معه الحق والأكثرية كانت على الباطل. دي تعلمك درس ان مش معنى ان الأكثرية بتقول قول ان كلامهم لازم يبقى ايه، لازم يبقى صح. صح، قال الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى دي تعلمها. ثبات مصعب أمام مين؟ أمام والدته، أمام الإغراءات دي كلها ثبت مصعب رضي الله تعالى عنه. ثالث حاجة، تعرض للإضطهاد. تخيلوا يا إخواني لما واحد يبقى مرفه ويتعرض للإضطهاد حقيقي ويحارب. راجل طول عمره بيأكل أحسن أكل وبيشرب أحسن شرب وعيش أحسن عيش، وفجأة هذا الرجل يسب ويشتم ويسجن ويسحل ويروح ورا الشمس. كل الكلام ده حصل؟ كل الكلام ده حصل. ثبت مصعب رضي الله تعالى عنه حتى أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فهاجر مصعب وكان سفيرا للإسلام في المدينة. رجل صاحب قضية، رجل صاحب مبدأ لا يتلون، مش زي الحرباية بيتلون مع كل ايه، مع كل لون، لا ده صاحب مبدأ ثابت على مبدأه. لهذا كانوا يقولون اياك والتلون فإن دين الله واحد. خليك رجل ثابت مهما يحاولوا يزحزحوك انت ثابت على مبدأك. فجه مصعب رضي الله تعالى عنه وراح المدينة وبدأ ينشر الإسلام في المدينة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة المنورة فنصر مصعب نبينا صلى الله عليه وسلم خير نصرة، وانتشر الإسلام في المدينة بعد فضل الله. ثم مصعب. وبعدين جينا بقى على مين؟ عجينا على غزوة بدر، فأيد الله المؤمنين صح؟ وانتشرت فكرة الإسلام رغم أن أعدائها كانت فكرة، أعدائها مركزية، أعدائها اللي بيحاربوها أعداء في كل مكان. وجينا بقى عند غزوة أحد وبمخالفة أمر رسول الله هزم الجيش في أحد صح؟ بعد ما كانوا منتصرين في الأول. ليه؟ علشان نتعلم إن أي مخالفة لله سيعقبها فساد، سيعقبها انتشار للفساد في المجتمع صح يا إخواني ولا لا؟ سيعقبها إن ممكن الدنيا تتقلب علينا. هي دي. علشان كده لما يجي واحد النهاردة بيقول ثورة اللي حصلت في 25 يناير، بنقول له دي كانت ثورة مؤيدة من الله صح؟ ألم يقل الله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يبقى من الذي أراد؟ الله. ومن الذي يسر أن تتحقق هذه الإرادة؟ من؟ إنه الله سبحانه وتعالى. دخل مصعب وكان صاحب قضية منذ الوهلة الأولى، وهو الذي أمسك بلواء المسلمين. فجم تكتلوا عليه، جم تكتلوا عليه وفجأة قطعوا العضد الأيمن. طب يا أخوانا لو واحد قطع عضد الأيمن هو ماسك هذا اللواء هيعمل إيه في اللواء؟ ايه رايكم يعمل ايه؟ ما هو ده طبيعي انه يقع. جزاك الله خير. السؤال، هيقع هبقى منشغل بالدم اللي قاعد يخرج مني ولا ابقى منشغل باللواء؟ السؤال بقى، يبقى منشغل بايه؟ بالدم طبعا صح. بس هذا الرجل عنده دينه فوق اللواء. ديله فوق الدم، فمسك على طول بايده الشمال ايه، ها مسك بايده الشمال ايه اللواء، فقطعوا له عضده الايه عضده الايسر، فمسك بعضديه اللواء. بعد كده يا اخواني اجهشوا عليه لغايه لما تكتلوا عليه فقتلوه. قال له هو الرجوله ان انت تتكاتل على انسان بهذا الوصف؟ قال لك ما هو الناس دول ما بيتقوش ربنا، فما يعرفوش اخلاق الحروب اللي النبي عليه الصلاه والسلام علمها لنا، صح؟ ما يعرفوهاش، علشان هو ما ترباش في مدرسه محمد صلى الله عليه وسلم. نستفيد من هذه القصه الثبات، لن تتغير الا ان تثبت على موقفك، صح يا اخواني؟ لازم نثبت على موقفنا، لازم نبقى عارفين ان التأييد من الله لن ياتي الا اذا اصطلحت الارض بالسماء، صح؟ قال الله وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ها ويعفو عن كثير. اخيرا يا اخواني التغيير لا بد وان يكون الانسان فيه متحركا، علشان اتغير ما بقاش بس رجل صالح بس، لازم ابقى صالح ايه مصلح. قال الله ان الله لا يغير ما بقوم. كلمه بقوم دي بقوم ولا بنفس؟ يعني انا اتغير بس واسيب غيري، ولا اتغير وغير غيري؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لازم نتغير على المستوى الشخصي ونغير غيرنا ممن لا يزالون حتى هذه اللحظة ليسوا على مستوى الحدث. نغيرهم ان احنا نأخذ بأيديهم الى الله، نغيرهم ان احنا نجتهد علشان نصل بهم الى المراد، المراد اللي هو ايه؟ ان يحدث استقرار نفسي للإنسان، وأن يحدث استقرار عام في هذا البلد، ولن يكون ذلك إلا بتعبيد البشر لرب البشر سبحانه وتعالى. طيب اصحابنا اللي لسه ما تغيروش، اللي لسه بيصلوش، اللي لسه لغايه دلوقتي في غيبوبة، اللي بيشرب بيشرب واللي بعيد بعيد، هنفضل سايبينهم ولا ناخد بإيدهم يا إخواني؟ ها طيب عايزين حاجتين نعملهم دلوقتي عشان نختم. واحد، عايزين عهد من اخواننا الان في كليه هندسه جامعه كفر الشيخ ان هم يتغيروا للاحسن. مين هيعاهد الله على ذلك؟ ولا واحد ما شاء الله. مين؟ لا انت الناس فكرتني بالراجل بتاع زمان واحنا في المدرج، الدكتور بيسال سؤال فبعمل ايه يعني؟ لا، مين هيعاهد الله انه يتغير وانه يبقى عبد لله رباني؟ مين يا اخواني؟ ما شاء الله، مين يا اخواني؟ جزاكم الله خيرا. اثنين، مين هيعاهد الله انه هياخد بايد اخوانه ورفاقه وزملائه واهله علشان نوصل للتمكين؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. مين يا اخواني؟ جزاكم الله خيرا. طيب في مجموعه من الاسطوانات، اسطوانه جميله جدا اسمها I must change، انا لازم اتغير، اسطوانه اسمها الوهم القاتل عن التوبه من السجاير والسجاير العاديه والملغمه والمخدرات وحبوب الصراصير وانت طالع يعني، اسطوانه اسمها الجريمه الكبرى، هتلاقوا فيها حاجات جميله كده للشيخ احمد، واخد بالك، عن التوبه الى الله، واخد بالك، من افلام المحرمه، من العلاقات المحرمه. هيبقى في اسطوانه اسمها دعوني للانسان اللي عايز يلتزم بس عنده مشكله كل شويه يتأرجح. هذه الاسطوانات يا اخواني وغيرها، في ورقه جميله اسمها انت عايش ليه، اسمها انت عايش ليه، علشان الناس اللي موجوده دلوقتي مش عارفه هي ماشيه ازاي. هذه كلها هتلاقوها ان شاء الله. طلع موبايلك اكتب الرقم ده، كل اخ عايز يشارك هيشارك مع الاخ صاحب الرقم ده ان شاء الله، انه هياخد منه الحاجات دي وهيقوم بدوره في نشرها وفي اصلاح من حوله بحكمه ورحمه ورفق قال الله ادعو الى سبيل ربك بالحكمة مش باللكمة يا اخوان. ماشي يا اخواني؟ الرقم 0140 50 67 22. كم مرة؟ 0140 50 67 22. الباشمهندس خالد عبد الكريم. ماشي يا اخواني؟ كل واحد عايز يشارك هيتصل بالاخ ان شاء الله تبارك وتعالى، وهيبدأ ان شاء الله تبارك وتعالى المشاركة الفعالة مع اخوانه ان شاء الله. اسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم. قولوا امين. اسأل الله يغفر لي ولكم ويثبتنا واياكم على الحق ويشرح صدورنا واياكم، اللهم امين. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. تفضل يا اخي. طب نبدا باليمين.
بتكلم انا ليه هنا؟ ما بتكلمش احمد قبلها قبل الندوه في الموضوع ده، ان انا مثلا انا حاسس ان انا ببعد عن ربنا، تمام؟ بفكر في الذات الالهيه.
نعم.
ايه اللي بيني وبين المعتبره والمؤمنه بالحاجه دي؟
ليه؟
الذات الالهيه مين؟ مين؟ مين اللي خلق؟ تمام؟
جزاكم الله خير.
اقدر ارد عليك؟ صح. جزاك الله خير.
طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا هستأذنك بس يا باشمهندس ارجع لاخونا صبري بس، لان كان الكلام ممتاز جدا ومهم جدا، فيعني ممكن ابدا بيه بعد اذنك. هو كان بيسال بيقول واحنا الافكار دي جت لنا منين، صح كده؟ انا احب جدا الوعي العالي زي وعي صبري والفهم، وانه ما يعديش اي حاجه غير ما يسال، والشخصيه دي بفضل الله بتبقى شخصيه ناجحه جدا. ودايما علماء النفس بيقولوا ان الشخصيه كثيره الاسئله ان دلت فانما تدل على نجاح صاحب هذه الشخصيه، انه دايما عايز يعرف وعايز يتثقف وعايز يفهم. وفضل الله ده ان دل فانما يدل بفضل الله ان اخونا صبري فضل الله جواه خير كبير، ولو قدر بفضل الله ان هو يحط الخير ده في حركه ان شاء الله باذن الله يوصل. بالنسبه يا صبري انت بتقول الافكار الهدامه دي جات لنا منين؟ هي لها طرق كتير جدا. ممكن تكون يعني حاجات خارجيه، وممكن تكون حاجات من داخل الانسان نفسه. اما الحاجات الخارجيه فممكن يكون لنا اعداء من وقت للتاني بيهتموا جدا ان هو يحاول دايما يشوش عليك فكرك، بحيث يغطي على كل حاجة متعلقة بالدين موجودة عندك، أو متعلقة بالأخلاق، أو متعلقة بالواقع اللي أنت عايش فيه. فممكن أولا اللي بيحدث لي الأفكار الهدامة دي ممكن يكون عدوي. ويمكن الفترة اللي فاتت كتير من الكتب اتكلمت عن علاقة أعدائنا بينا، وإن هم دايما بيحاولوا يحطوا أصول مهمة جدا بحيث يحطوا شبابنا على طريق منحرف. يمكن بعضهم كان بيقول كأس وغانية، كأس وغانية يفعلان في أمة محمد ما لا يفعله ألف مدفع. وإنت كما تعلم برضو يا صبر ربنا يحفظك إن أعدائنا أيقنوا إنهم مش هيقدروا يخشوا على كفر الشيخ بسلاح. يعني مفيش أمة على وجه الأرض تفكر إن هي تخش مصر مثلا، لأن مش عشان قوة مصر، قد يكون قوة مصر ده لها أساس أو قوة أو كده، ولكن صبري إن هم عارفين دايما إن لما بينضغط على المسلمين بيرجعوا ربنا، زي مثلا أيام الصليبيين كده، لما الحملة الصليبية نزلت على بلاد المسلمين كان المسلمين بعيد قوي عن ربنا، فلما نزلوا المسلمين رجعوا قوي لربنا، ونفس الكلام في حروب التتار. فهم لجوا الآن لفكرة تانية، هي فكرة إن أنا هخلي مسلم مسلم بس ما هوش مسلم. علشان كده كان واحد منهم اسمه زويمر كان بيقول ينبغي علينا أن نسعى إلى أن نقطع الصلة بين المسلم وبين ربه. بس أنا عايز أقطع الصلة بينه وبين ربنا. فممكن يكون فعلا الفكر اللي جاي لي أو الفكر الهدامة دي يا صبري تكون جاي لي من برشا، وممكن تكون جاي لي من جوه، من واحد جوانا ممكن يكون مسلم زينا ومشاركنا كمان في الإسلام، وبس هو حاسس أن يعني مثلا أنا أسألك سؤال، هو تاجر المخدرات مش مسلم؟ مسلم؟ مسلم، ومع ذلك هو بيتاجر في مخدرات. طب تاجر مخدرات يحب ان الدين ينتشر بين الشباب؟ انا مع صبري عايزك انت اللي تجاوبني، تاجر مخدرات يحب ان الدين ينتشر بين الشباب؟
التدين
يحب ان الشاب المسلم يبقى متدين قريب من ربنا؟ لأنه لو تدين إلا هيحصل هيبيع على المخدرات. فممكن يكون واحد بالصورة دي، واحد بالصورة دي مش عايز ان الدنيا ينتشر، فبالتالي ينشر افكار هدامه. فممكن واحد مننا ولكن له اهداف، زي مثلا النظام السابق، ويمكن كلنا شفنا يا صبري انه كان له افكار هدامه وسط الناس. والله صبري انا بص انا ماسك مسجد جنب نادي الشرطه على طول في المنصوره، فكان دايما ضباط الشرطه يقول لي اشتكوا لي من واقع هم عايشين فيه، يقولوا لي بنبقى عارفين ان ده تاجر مخدرات وجاي لنا اوامر ان احنا نساعده في ترويج المخدرات، والله بالنص كده. فممكن يكون واحد هدفه اصلا انه عايز يخلي الشباب دايما اعمى مش شايف اي حاجه، واحد مننا برضه. وممكن يكون الانسان نفسه، ممكن يكون النت ممكن هو اللي بيروج الافكار زي دي. واظن يعني انتم متابعين كويس جدا على النت الفتره اللي فاتت، كتير جدا من المواقع الالحاديه انتشرت، والشاب النهارده للاسف مسكين ما عندهوش الحصانه اللي تحصنه من اي شبهه ممكن تثار عليه. صح، ممكن النهارده يخش على النت شاف شبهه من شبهات الملحدين، وانا قعدت مع كتير جدا منهم، هو اصلا مشوش، هو مش عارف، يقول لي اثبت لي ان في حاجه اسمها ربنا سبحانه وتعالى. فممكن يكون موقع من واقع هو اللي بيثير امر من هذه الامور. ممكن يكون في ناس لها تخطيط وتدبير واحكام ان هو يوصل لك دايما ان الاسلام ده مش دين، ده انت يا ابني ضحك عليك. وانا هذكر لك تجربه انا مريت فيها من حوالي 5 سنوات. جالي شاب جاب لي صوره، ويمكن صوره منتشره جدا على النت، صوره الجني اللي ظهر في مغاره وتصور، صح، وبعد كده صوره البنت اللي كانت عقل والدتها، ووالدتها بتسمع قران وبتسمع اغاني، ووالدتها دعت عليها فالبنت اتمسخت، وجايبين لك صوره مسخ كده، وبعد كده صوره قبر النبي صلى الله عليه وسلم اللي داخل، وبعد كده صوره مش عارف ايه، وبعد كده صوره ايه. فانا كنت زين بقول يا اخواني ربنا قال في القران في شان الجن انه يراكم هو قبيلهم من حيث لا ترونهم، فازاي الجن يظهر وازاي الولد يخش في الكهف فيلقط بسرعه؟ فانا ما كنتش مستوعب. فبدانا نتتبع، وبدانا بالفعل ان احنا نتتبع الصور دي ومحلها. فكان اول خيط وصلني ان القصه دي متفبركه، ان البنت اللي كانوا بيقولوا ان البنت ان هي كانت مسخ ده عباره عن تمثال في متحف الشمع في ايطاليا، ودي صوره من الصور وحواليها صوره ثانيه لمجموعه زيها، ان دي ناس كانت اتمسخت من فتره. فبدات اوقن ان في قصه وراها حاجه. بعد كده ظهر على طول العالم المسلم، العالم اللي اسلم كان عالم مش عارف من النرويج وفي مكان مش عارف على جبال الهيمالايا، ووجد ان في نبات بيطلع منه ذبذبات صوتيه، فعمل جهاز حطه جنب النبات فالذبذبات كتبت ايه؟ الله. فقلت يقينا في قصه ورا الامر ده، في حاجه. فبدانا نعبس، فوجدنا ان ده موقع الملحدون، موقع لناس ملحده وعايز يثبت لك ان دينك ده خرافي، ونلاقي